أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. البحث في الواجب المطلق والمشروط. ذكر صاحب الكفاية قدس الله نفسه أن الواجب المطلق والمشروط عرفا في كلمات الأصوليين بتعريفات متعددة، وقد استظهر قدس الله نفسه أنها تعريفات لفظية من قبيل شرح الاسم، أي أنها تتضمن استبدال لفظ بلفظ أعرف وأوضح. يراد من ذلك تقريب المقصود بمعنى أوضح في ذهن السامع والمخاطب. وقد ذكر قدس الله نفسه أنه لا يراد بالمطلق والمشروط في المقام غير ما هو المعنى العرفي الذي تعارف الناس على استعمال لفظ المطلق والمشروط فيه. ثم ذكر أيضا أن الإطلاق والاشتراط وصفان إضافيان، أي أن الواجب إذا لوحظ مع شيء فإما أن يكون مقيدا بذلك الشيء فيكون مشروطا به، وإما أن لا يكون مقيدا بذلك الشيء فيكون مطلقا. والداعي إلى حمل الإطلاق والاشتراط على المعنى الإضافي أنه لا يوجد عندنا واجب لا يقيد بقيد أبدا، ولا أقل من أن يكون مقيدا بالشرائط العامة المعتبرة في التكليف، فإنه لا يثبت التكليف إلا بثبوت مثل البلوغ والعقل والقدرة، وهذه الشرائط العامة معتبرة في جميع التكاليف، فلا يوجد عندنا واجب ليس مقيدا بهذه الشرائط، فلا وجود لما يسمى بالواجب المطلق. وعليه فلا بد من حمل كلماتهم على أن المراد بالواجب المطلق الواجب المطلق بالإضافة إلى غير هذه الشروط، وأما بالنسبة إلى هذه الشروط فالواجبات كلها مشروطة ومقيدة. وإذا أمكن حمل الاشتراط بالنسبة إلى غير هذه القيود فهذا الوجه كما يجري هنا يجري في سائر القيود. فمن الممكن مثلا أن يقال أن الحج مشروط بالاستطاعة، ولكن وجوبه ليس مشروطا بالطهارة، فيكون مطلقا من جهة ويكون مشروطا من جهة أخرى. هذا وقد ذكر بعض الأعلام تنبيها لا بأس به، وهو أن عنوان البحث هو الواجب المطلق والواجب المشروط، والأولى أن يكون الإطلاق والاشتراط من أوصاف الوجوب لا من أوصاف الواجب، وذلك لأن المقصود بالواجب المشروط في كلماتهم ما يكون الوجوب فيه مقيدا بقيد، لا أن يكون الواجب مقيدا بقيد، ففرق كبير بين قيد الواجب وبين قيد الوجوب، والمبحوث هنا عنه قيود الوجوب لا قيود الواجب. فالمراد بالواجب المشروط ما يكون وجوبه موقوفا على شيء، لا ما يكون وجوده موقوفا على شيء. هذه خلاصة المقدمة أو التمهيد الذي شرع به صاحب الكفاية قدس الله نفسه قبل الخوض في أصل المطلب. وقد علق صاحب المحقق الأصفهاني رحمه الله تعالى على هذا المقدار بأنه قد يورد على صاحب الكفاية بإشكال، وهو أن الواجب إذا لم يكن معلقا على غير الشرائط العامة فربما يتعين وصفه بالإطلاق، لأن البعث في صورة تحقق الشرائط العامة فعلي، والعبرة في تقسيم الوجوب إلى مشروط ومطلق بفعليته عند إنشائه، فإذا كانت الشرائط في زمان الإنشاء متوفرة فالبعث فعلي فيكون مطلقا، وأما إذا لم تكن الشرائط متوفرة في زمان الإنشاء فالبعث مشروط، فيكون كلام صاحب الكفاية قدس الله نفسه الذي يشتمل على نفي وجود الوجوب الواجب المطلق بقول مطلق ممنوعا. فها هنا أي في ما إذا كانت الشرائط العامة في زمان الإنشاء متوفرة يكون البعث فعليا وبالتالي يكون مطلقا. قال المحقق الأصفهاني أن هذا الإشكال على صاحب الكفاية غير وارد، وذلك لأن الملاك في انقسام الوجوب إلى مطلق ومشروط إنما يكون بالإضافة إلى ذات الإنشاء لا الإنشاء بوصف كونه موجودا، وذلك لأننا إذا بنينا كما بني الإشكال على ذلك على أن البعث في زمان توفر الشرائط مطلق لأنه فعلي، فمناط الإطلاق ها هنا الفعلية، وإذا كان مناط الإطلاق هو الفعلية فالذي يقابل المطلق وهو المشروط شو يكون؟ يكون معدوم. إذن البعث بلحاظ فعليته وعدمه وعدم الفعلية يدور أمره بين الوجود والعدم لا بين الإطلاق والاشتراط، وإن كان في صورة وجوده مطلقا لكن ما يقابل المطلق هو الوجوب المعدوم، وبالتالي بدل أن نثبت الوجوب المطلق دفعا لكلام صاحب الكفاية نثبت انحصار الوجوب في الوجوب المطلق، وهذا خلاف ما يدعونه، فإنهم يقولون أن يريدون أن أو أن هذا الإشكال يراد به إثبات انقسام الوجوب في الخارج إلى مطلق ومشروط، مع أن نتيجته عدم وجود الوجوب المشروط لأن كل وجوب مشروط فهو معدوم، وهذا خلاف غايتهم ومقصودهم. وبذلك يتبين أن الملاك لا يمكن أن يكون اتصاف البعث بالفعلية، بل الملاك ينبغي أن يكون اتصاف ذات البعث بقطع النظر عن وجود البعث في الخارج بين أن يكون مقيدا أو مشروطا. ومن الواضح أن البعث بقطع النظر عن وجوده وفعليته لا بد أن يكون مقيدا بالشرائط العامة، فصح كلام صاحب الكفاية من أنه لا وجود للواجب المطلق بقول مطلق. له في هامش الحاشية أيضا كلام نتعرض إليه توضيحا لهذا المطلب. قال في صفحة 51 في الواجب المطلق والمشروط قوله قدس سره وإلا لم يكد يوجد واجب مطلق، أي أنه لا بد من حمل الإطلاق والاشتراط على المعنى الإضافي لأنه لا وجود للمطلق بقول مطلق قطعا إذ لا أقل من الشرائط العامة. لا يقال البعث إلى الواجب للشرائط العامة مطلق، أي البعث الموجه إلى المكلف الواجب للشرائط العامة مطلق، فإن مناط فعلية الإطلاق والاشتراط فعلية اتصاف المنشأ بأحد الوصفين، مناط الفعلية الإطلاق والاشتراط أي مناط اتصاف الحكم بأنه مطلق أو مشروط إنما هو ملاحظة فعليته، فإن كان فعليا فمعنى ذلك أن شرائطه متحققة وبالتالي يكون مطلقا، وإن لم يكن فعليا كان عدم فعليته لعدم تحقق ما يتوقف عليه ذلك الحكم. لذلك قال مناط فعلية الاتصاف والاشتراط فعلية اتصاف البعث المنشأ بأحد الوصفين. لا ملاحظة أنه لولا وجدان الشرائط لكان المنشأ بعثا شرطيا، أي أن المناط هو ملاحظة فعليته وعدمها، لا ملاحظة أنه منوط بشيء أو غير منوط بشيء إذا لم يكن للإناطة أثر في انتفاء الفعلية في الخارج لتحقق المنوط به. قال: لأننا نقول حيث إن البعث الحقيقي في صورة الاشتراط غير موجود عنده قدس سره. صاحب الكفاية يصرح في كلماته في هذا المبحث أن مقتضى قواعد العربية ومقتضى التحاور العرفي أن القيود راجعة إلى الهيئة، ومقتضى ذلك أن لا يكون للطلب وجود قبل وجود شرطه، ولذلك قال أنه لا بعث حقيقة قبل وجود الشرط، خلافا لما عن الشيخ كما سيأتي تفصيله إن شاء الله. فلا محالة لا يتصف إلا بالوجود والعدم. لماذا؟ لأنه إذا بنينا على ملاحظة البعث الحقيقي فإن كان الشرط موجودا فالبعث موجود، وهذا الوجود الفعلي للبعث هو عند صاحب الإشكال مناط الإطلاق. طيب، ما يقابل المطلق ما هو؟ المشروط. والمفروض أن المشروط هو ما لا فعلية له، وبهذا اللحاظ أي بلحاظ الفعلية وعدمها ينقسم الحكم إلى موجود ومعدوم، والموجود هو المطلق والمعدوم هو المشروط. إذن المشروط هو الحكم المعدوم. ومن الواضح أن دوران الحكم بين العدم والوجود غير دوران الحكم بين الإطلاق والاشتراط، أي أنه لا يصح حمل الاشتراط على ما يساوق العدم، وهذا هو لازم حمل الإطلاق على ما يساوق الفعلية. وبعبارة أخرى، إن مقتضى حمل الإطلاق على الفعلية كما هو مضمون إشكال الخصم حمل الاشتراط على عدم الفعلية، وذلك يلازم أن يكون المشروط هو الحكم المعدوم أو هو انعدام الحكم، وهذا غير الإطلاق والاشتراط، لأن الإطلاق والاشتراط من أوصاف الموجودات لا من أوصاف غير الموجود. قال: فلا محالة لا يتصف إلا بالوجود والعدم، أي أن البعث الحقيقي إما أن يكون موجودا وإما أن لا يكون موجودا، فالموجود هو المطلق وغير الموجود هو المشروط. والمتصف بالإطلاق والاشتراط، لأن هذا الكلام الذي تقدم وهو أن يكون المشروط هو الموجود هو الحكم غير الموجود، هذا لا معنى له. إذن لابد أن نقول أن المتصف بالإطلاق والاشتراط هو البعث في حد ذاته، أي بقطع النظر عن فعليته، لا بوجوده الحقيقي أي الذي يساوق الفعلية، بمعنى أن البعث إذا لوحظ في حد ذاته بالإضافة إلى شيء إما أن يتوقف وجوده عليه أي وجود الحكم أو لا. ومن الواضح أن البعث الذي لا يتوقف على شيء حتى الشرائط العامة غير معقول. قال في الهامش في صفحة 51: قولنا حيث إن البعث الحقيقي، بيانه أن الإطلاق والاشتراط متقابلان بتقابل العدم والملكة. طبعا بعضهم ذهب إلى أن التقابل بينهما تقابل الضدين كما لعله يميل إلى ذلك السيد الخوي قدس الله نفسه، وبعضهم يقول بأنه تقابل النقيضين كما يميل إلى ذلك السيد الشهيد على الله مقامه، وبعضهم يقول بأنه تقابل العدم والملكة كالمحقق الأصفهاني والمحقق النائيني على الله مقامهم. فما لم يقبل الإناطة والتعليق لا يكون مطلقا، أي أن الإطلاق هو عدم القيد فيما من شأنه أن يقيد وفيما يمكن أن يقيد. والبعث المحقق لا يعقل تعليقه على شيء، أي أن البعث إذا لاحظناه موجودا بحيث كان موضوع اللحاظ البعث الموصوف بالوجود فهو من حيث هو موجود لا يقبل التعليق، وذلك لأن الموجود بما هو موجود ضروري الثبوت من قبيل الضرورة بشرط المحمول، فلا معنى للتعليق فلا يقبل العدم. فإن قلت الحكم من الأمور الممكنة وكل ممكن فهو معلول والمعلول مربوط بعلته، قلت نعم الممكن مربوط بعلته ومعلق على علته، لكنك إذا أخذته بوصف التحقق والوجود فقد أخذته في مرتبطا بعلته، وكيف يعقل إذا كان مرتبطا بعلته الضرورية الثبوت أن يكون معلقا على أمر؟ بل الحق أن ارتباطه بما هو واجب هو مناط وجوبه. إذن الممكن إذا أخذ بوصف التحقق فلا معنى أن يقال بأنه معلق على شيء، فلا يقبل العدم. فالموجود من البعث لا مطلق ولا مشروط ولا منافاة بين هذا الكلام وبين ما يقال من أن الوجوب الشرطي لا يخرج عن كونه كذلك بتحقق الشرط. هناك بحث مطروح في كلمات المتقدمين من الأصوليين، وهو أن الواجب المشروط إذا تحقق شرطه فهل يصبح مطلقا أو لا يصبح مطلقا؟ بينهم بحث في ذلك، لكن الإنصاف أنه بحث مربوط بالصيغ اللفظية، وإلا فإن الخلاف لا يكاد يكون معنويا، لأنه إذا كان مربوطا بالشرط فلا يعقل أن يتغير عما وقع عليه. نعم فعلية الشرط تستتبع فعلية الحكم، لكن هذا غير الإطلاق. ومع ذلك قال وإن قلنا بأن البعث الحقيقي لا يقبل الاتصاف بالإطلاق ولا بالاشتراط، لكن هذا لا ينافي ما قيل من أن البعث المشروط عند تحقق شرطه يصبح مطلقا أو لا يصبح مطلقا. قال وجه عدم المنافاة، قال وإذا لم يقبل الاشتراط حدوثا لا يقبله بقاء. وجه عدم المنافاة بين أن الموجود من البعث لا مطلق ولا مشروط وبين هذا المبحث الذي يقع النزاع فيه بين أن يكون البعث مطلقا أو مشروطا، أن الموجود إذا لم يوصف بالاشتراط فلا يوصف بالإطلاق، أي أن المنفي في كلمات المحقق الأصفهاني وصف الحكم الموصوف بالوجود بأنه مطلق أو مشروط، فالموجود من الوجود من الوجوب بعد حصول الشرط لا مطلق ولا مشروط، أي أن المنفي هو ثبوت الإطلاق والاشتراط للحكم الموصوف بالوجود لا ذات الحكم، والبحث بينهم إنما هو في وصف ذات الحكم إذا تحقق شرطه بأنه مطلق أو مشروط. قال فلا معنى لخروجه عن الاشتراط إلى الإطلاق. نعم بالاعتبار الذي كان مشروط، أي أنه بلحاظ الحيثية التي يتصف معها بالإطلاق يمكن أن ينازع في أن تلك الحيثية تصبح موصوفة بالمقابل عند تحقق الشرط أو لا تصبح موصوفة بالمقابل. فقال نعم بالاعتبار الذي كان مشروطا فوجوده وجود المنوط بشيء لا وجود غيره، أي أن حكم المشروط مثلا إذا كان منوطا بشيء ثم وجد فوجوده وجود المشروط لا وجود المطلق، فقد يقال بناء على هذا أن ثبوت الشرط لا يوجب انقلاب ذات الماهية من الإطلاق إلى الاشتراط، فالحكم بعد وجوده لا تتغير ذاته، وإلا لم يكن الوجود وجودا له. طبعا مراد المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه أنه يختار أن الحكم المشروط بعد تحقق شرطه هو مشروط، فكما أنه مشروط حدوثا كذلك هو مشروط بقاء. فإن قلت كيف يكون مشروطا والحال أنه موجود، والوجود يساوق الفعلية والفعلية تساوق الإطلاق، قال المحقق الأصفهاني أن الحكم بوصف وجوده لا مطلق ولا مشروط. فمستوى النافي ومقام النافي غير مقام الإثبات للاشتراط والإطلاق، فالموصوف بالإطلاق والاشتراط هو ذات الحكم، والمنفي هو إطلاق الموجود من الحكم أو اشتراط الموجود من الحكم. قال ففعليته فعلية الوجوب المنوط بشيء شرعا لا فعلية غيره، لا أنه ينقلب من الاشتراط إلى الإطلاق. وبقية الكلام في محله كما سيأتي إن شاء الله تعالى. قال في صفحة 52 قوله قدس سره ثم الظاهر أن الواجب المشروط كما أشرنا إليه إلى آخر كلامه في الكفاية. قال صاحب الكفاية قدس الله نفسه أن مقتضى قواعد العربية ومقتضى المحاورة العرفية أن القيود في الجمل الشرطية ترجع إلى مفاد الهيئة لا إلى مفاد المادة. فإذا قال المتكلم إذا جاءك زيد فأكرمه، فالمراد بحسب الظاهر والارتكاز العرفي أن طلب الإكرام ووجوبه معلق على مجيء زيد، هذا هو المستفاد عرفا من مثل هذا التركيب الكلامي، لا أن المقصود للمتكلم هو أنه يريد الإكرام المعلق على المجيء، بحيث تكون الإرادة فعلية والمراد أمرا استقباليا، فإن هذا خلاف الظاهر. وإن كان هذا هو ما ذهب إليه شيخنا الأنصاري قدس الله نفسه الزكية على ما جاء في تقريرات بحثه للمحقق الكلانتري، وعلى ما فهمه تلميذه النجيب المبرز الشيخ حبيب الله الرشتي قدس الله نفسه الزكية كما جاء في بعض كلماته، حيث نسب هذا المعنى أي رجوع القيود إلى المادة إلى أستاذه شيخنا الأنصاري أعلى الله مقامه الشريف. وعلى كل حال، أي سواء صحت النسبة كما أشرنا إلى ذلك أو لم تصح كما ينسب إلى سيدنا الشيرازي الكبير وهو التلميذ المبرز للشيخ الأنصاري، حيث نسب الخطأ في هذه النسبة إلى المقرر وقال أنه لم يبلغ مراد الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه الزكية، فإنه على تقدير صحة النسبة أو لا على تقدير عدم صحة النسبة، فإن المسألة كما يقال ذات قولين، أي أنه يحتمل أن يكون القيد راجعا إلى مفاد الهيئة ويحتمل أن يكون راجعا إلى مفاد المادة، ولا بد من ملاحظة هذا المبحث وترجيح أحد الطرفين بدليل تام، وإلا فإن الحكم يكون مبنيا على الظن والظن لا يغني عن الحق شيئا. وقد ورد في ما نسب إلى الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه برهانان على الدعوة المنسوبة إليه، أي على رجوع القيود إلى المادة دون الهيئة، أحد الدليلين عقلي والآخر دليل وجداني. أما الدليل العقلي فخلاصته أن مفاد الهيئة معنى حرفي والمعنى الحرفي غير قابل للإطلاق والتقييد، وبالتالي لا يمكن رجوع القيد إلى مفاد الهيئة، ونتيجة هذا البرهان استحالة رجوع القيد إلى الهيئة، ويترتب على ذلك لزوم رجوع القيد إلى المادة، وذلك لأنه إذا لم يرجع القيد إلى الهيئة مع أن الكلام مشتمل عليه ولا يوجد في الكلام إلا هيئة ومادة، تعين رجوع القيد إلى المادة. الدليل الثاني وهو الدليل اللبي الوجداني، وهو أن الإنسان إذا التفت إلى نفسه ولاحظ شيئا من مما يمكن أن تتعلق به الإرادة، فإما أن يريد ذلك الشيء وإما أن لا يريد ذلك الشيء، ولا كلام على الثاني. فإن أراده فإما أن يريده مطلقا من دون تعليقه على تقدير خاص، وإما أن يريده معلقا على تقدير خاص. وإن أراده ولا كلام لنا في الأول، فإن أراده معلقا على تقدير خاص، فإما أن يكون ذلك التقدير داخلا تحت الإرادة، وكما تكون إرادة المراد فعلية كذلك إرادة ذلك التقدير، كما لو تعلقت إرادته بالصلاة مع الطهارة مثلا، بحيث تكون إرادته فعلية للصلاة وقيدها، ويكون القيد داخلا تحت دائرة تحت الإرادة وداخلا في دائرة الطلب. وإما أن لا يكون القيد اختياريا، وإذا لم يكن القيد اختياريا فإما أن يكون لذلك القيد مدخلية في المصلحة، وإما أن لا يكون لذلك القيد مدخلية في المصلحة أبدا. وعلى كل تقدير فإرادته فعلية، ولكن المراد مقيد بهذا القيد غير الاختياري. والحاصل أن المريد إذا التفت إلى شيء يمكن أن يراد، فإما أن يريده بالفعل أو لا يريده بالفعل، ولا معنى أن يقال أنه يريد ذلك الشيء بحيث تكون إرادته لذلك الشيء معلقة على وجود شيء، فإن تلك الإرادة مع وجود ذلك الشيء موجودة بالفعل، ومع عدم وجود ذلك الشيء ليست موجودة بالفعل. إذن لا معنى لترديد حال الإرادة بين الإطلاق والاشتراط، بل حال الإرادة بحسب اللب يدور بين الوجود والعدم. هذا حاصل الدليل الثاني لشيخنا الأنصاري قدس الله نفسه الزكية. هذا وقد نوقش كلا الدليلين من قبل الأعلام. أما الدليل الأول فقد أورد عليه بعدة إرادات. الإيراد الأول أن المنع من إمكان تقييد المعنى الحرفي، إما من جهة كونه جزئيا والجزئي غير قابل للإطلاق والتقييد لأن ذلك من شؤون المفاهيم الكلية، وإما من جهة كونه معنى آلي والإطلاق والتقييد يختصان بالمعاني الملحوظة بالاستقلال، وإما من جهة كون المعنى الحرفي معنى ذهنيا والإطلاق والتقييد فيما نحن فيه يراجع إلى الوجوب في الخارج، فإن الوجوب في الخارج إما مطلق أو مشروط. وهذا الاحتمال الثالث احتمال سخيف لا معنى له، أي لا معنى للقول بأن مفاد الهيئة معنى ذهني والإطلاق والتقييد من شؤون المعاني الخارجية، فإن المفروض أن مفاد الهيئة هو نفسه الوجوب الذي يقال أنه مطلق أو مشروط. إذن لا معنى للقول بأن مفاد الهيئة معنى ذهني، فالكلام هو فعلا في المعنيين الأولين. وهو أن معنى الهيئة معنى حرفي، والمعنى الحرفي لا يقبل التقييد لأنه معنى جزئي أو لأنه معنى آلي. أما المنع من التقييد وبالتالي المنع من الإطلاق لكون المعنى الهيئة معنى حرفيا جزئيا، ففيه أولا أن المعنى الحرفي ليس جزئيا خارجيا، ولو سلمنا أنه جزئي خارجي فلا نسلم بأن الجزئية الخارجية لا يقبل التقييد، لأن الإطلاق والتقييد ليس بمعنى التضييق والتوسعة في الصدق بلحاظ الأفراد، بل يمكن أن يراد بهما التضييق والتوسعة بلحاظ الأحوال. ومن الواضح أن الجزئي الحقيقي له سعة بلحاظ أحواله، فزيد إما أن يكون قائما وإما أن يكون قاعدا، وبالتالي يكون لوجوده لماهيته إطلاق لحاظ هذه الجهة. فإذا من الممكن أن يكون للجزئي إطلاق أحوالي، وهذا المقدار يكفي للقول بأن المعنى الحرفي قابل للتقييد، أي للتقييد بلحاظ أحواله، وإن لم يكن قابلا للتقييد بلحاظ ذاته باعتبار أنها جزئية. ثالثا، سلمنا معكم بأن الجزئية لا يقبل التضييق ولا التوسعة، لكن الجزئية يقبل التعليق، وذلك لأن الجزئي قد يتوقف وجوده على شيء ولا أقل من توقفه على علته. فإذا كان جزئيا معلقا على العلة فربما يكون، بل لا بد أن يكون مشروطا بوجود تلك العلة. وحيث إن العلة مركبة من مقتض وشرط وعدم مانع، فليكن للشرط مدخلية في وجود ذلك الجزئي. إذن الجزئي وإن لم يكن مقيدا أي مضيقا، لكنه معلق على شرطه، وهذا هو المطلوب. إذن كلام الشيخ الأنصاري رحمه الله تعالى من هذه الجهة ليس بتام. وإن كان المقصود من المنع المنع من تقييد من إمكان تقييد الجزء بلحاظ وجه آخر، وهو أن التقييد والإطلاق من شؤون المعاني الاسمية باعتبار توقفهما على لحاظ المقيد والمطلق، إذ لا معنى لتقييد ما لم يلحظ في المرتبة السابقة باللحاظ الاستقلالي. فأنت عندما تريد أن تقيد شيئا تلاحظه استقلالا ثم تقيده بقيد من القيود، فإذا لابد أن يكون المعنى ملحوظا استقلالا حتى يصح تقييده. وحيث إن المعنى الحرفي من سنخ المعاني الآلية، فلو أريد تقييده للزم من ذلك اجتماع اللحاظين الآلي والاستقلالي في شيء واحد، ولا يمكن ذلك لما بين اللحاظين من تناف وتباين. فلعل مراد المحقق الأنصاري هو هذا، أي المنع من تقييد المعنى الحرفي باعتبار كونه معنى آليا يلحظ آلة لغيره، ويلحظ حالة في غيره، ومندكا في غيره، وفانيا في غيره. وقد أجيب عن هذا الإشكال بأن هذا الإشكال إنما يمنع من تعلق اللحاظ الاستقلالي بالمعنى الموجود، أما إذا كان المقصود بذلك أن يكون المعنى الحرفي منشأ من أول الأمر مطلقا أو مقيدا، فليس في ذلك اجتماع للحاظين، أي أننا لا نريد أن نقيد المعنى الحرفي بعد وجوده، بل نريد أن نوجده مقيدا من باب ضيق فم الركية، فأنت لا تحفر الركية ثم تضيق فوهتها، بل تحفر الركية أي البئر بشكل معين يكون مستتبعا لاتساع دائرة الفوهة. فليكن حال ما نحن فيه من هذا القبيل، أي أننا ننشئ المعنى الحرفي مقيدا، وهذا لا يستبطن إلا لحاظا واحدا، وهو لحاظه المناسب لذاته، لا أن هناك لحاظين حتى يلزم من ذلك اجتماع لحاظين متنافيين. فإذا هذا الذي ذكره الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه من هذه الجهة أيضا يمكن أن يدفع. هذا بالنسبة إلى الدليل العقلي. طبعا هذا الذي ذكرنا إنما هو مختصر كلماتهم على الله مقامهم، وإلا فإن البحث في ذلك طويل، وهذا من باب التمهيد لكلمات المحقق الأصفهاني على الله مقامه الشريف، أي أن يكون على أنس بهذا المطلب حتى يكون دخولنا في كلمات المحقق الأصفهاني دخولا ميسرا. وأما الدليل اللبي الذي ذكره الشيخ الأنصاري فيرد عليه أن أولا أن نفي الإرادة وإن كان يوافق دعوى الشيخ الأنصاري، لكن الشق الثاني الذي يدور الأمر بينه وبين مقابله لا يكون، عفوا، إثبات الإرادة يوافق دعوى الشيخ الأنصاري، وعدم الإرادة يكون نافيا لكلام المشهور، لكن إثبات الإرادة أعم من أن يكون مطابقا لدعوى الشيخ الأنصاري بالدقة، أي أن الشيخ الأنصاري قال أن الإنسان إذا التفت إلى شيء فإما أن يريده وإما أن لا يريده، فلا كلام على الثاني، وعلى الأول يثبت المطلوب. فقد يورد على الشيخ الأنصاري أننا نختار أنه يريده، وقولك أن هذا يثبت المطلوب أي رجوع القيد إلى المادة هذه مصادرة، وذلك لأنه لأننا يمكن أن نقول أنه يريده بإرادة مشروطة. فمدعى المشهور أن الإرادة الفعلية تنقسم إلى قسمين، إرادة مطلقة وإرادة مشروطة، وثبوت الإرادة أعم من ثبوت المطلقة، وإلا لازم خلف التقسيم. إذن قد يورد على الشيخ الأنصاري على الله مقامه بهذا الإرادة، وهذا ما ورد في كلمات السيد الشهيد الصادر قدس الله نفسه الأول، كما جاء في تقريرات بحثه لأستاذنا الهاشمي على الله مقامه الشريف. لكن الإنصاف أن هذا الإشكال ليس بتام، وذلك لأن المقصود بثبوت الإرادة فعلية الإرادة، خصوصا مع ما ذكره الشيخ الأنصاري حسب ما يفهم من كلمات المقرر من أن هذا البحث إنما هو مبني على الارتكاز والالتفات إلى مقام اللب، فإن الإنسان بالفعل إذا التفت إلى شيء إما أن يريده وإما أن لا يريده، أي بلحاظ حال الفعلية، فالأمر الإرادة يدور بين الوجود والعدم، ولا معنى للقول بأن الإرادة الموجودة تتصف بأنها مشروطة، فإن إناطتها بشرطها يعني أنها مع شرطها الموجود فعلية، ومع شرطها المعدوم ليست بفعلية. إذن الإرادة المشروطة إما أنها موجودة بالفعل وإما أنها ليست موجودة بالفعل، وأقصد بكونها موجودة بالفعل موجودة بحيث تبعث نحو المراد وتحرك العضلات، وهذا يعني أن الإرادة المشروطة كالإرادة المطلقة فعلية، وهذا مراد الشيخ الأنصاري، فإنه يريد أن يقول أنه لا معنى للإرادة المشروطة، لأن الإرادة المشروطة إن كان شرطها فعليا فهي موجودة بالفعل بنحو الإطلاق، وإن كانت غير موجودة لانتفاء شرطها فهي ليست موجودة مطلقة، إذن يدور أمر الإرادة بين أن تكون موجودة وبين أن لا تكون موجودة، لا أنها موجودة بنحو الإطلاق أو بنحو الاشتراط. هذا طبعا بحسب اللب، وليس كلامنا في التعبير والصياغ أو في المداقة العقلية بمعنى أنها منوطة أو ليست منوطة. كلام الشيخ الأنصاري أن الإرادة موجودة أو ليست موجودة. ولا إشكال أن الذين يقولون بالوجوب المشروط يقولون بعدم فعليته قبل تحقق شرطه، فلا وجوب للحج قبل وجود الاستطاعة. وهذا مرادهم عندما أثبتوا الوجوب الشرطي. فحاصل كلام الشيخ الأنصاري أنكم تقولون بأن الوجوب هنا موجود بدعوى مقابلته للوجوب المطلق، ثم تقولون أنه ليس موجودا لأن شرطه ليس بموجود، وهذا يعني أنه لا إرادة لأن الوجوب يساوق الإرادة، فإذا لم تكن هناك إرادة فلا معنى لإثبات مثل هذا الوجوب. إذن هذا الجواب من السيد الشهيد الصادر رحمه الله تعالى ليس بتام. نعم، أورد على الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه الزكية من أننا نسلم بأن الإرادة التي تتعلق بأمر مقيد بقيد غير اختياري لا تكون فعلية، لكن عدم هذه الإرادة أعم مما يريد الشيخ، وهو إرجاع القيد إلى المادة. فلما لا نقول بأن مثل هذه الإرادة يكون لازمها رجوع القيد إليها، بحيث تكون هي معلقة. وقول الشيخ الأنصاري أن ذلك يساوق عدم الإرادة، هذا أول الكلام. فلما لا نقول بأن عدم الإرادة أعم من ثبوت الإرادة معلقة على ذلك القيد؟ إذن عدم الإرادة أعم من نفي الوجوب المشروط، لأنه يجامع ثبوت الوجوب المشروط. وهذا الكلام يحتمل أن يكون هو مراد السيد الشهيد الصادر رحمه الله تعالى، ولعل الكلام قابل للتطبيق على كلا التقديرين، أي أن إشكال السيد الشهيد الصادر قد يكون بلحاظ إثبات الإرادة الذي بحيث يكون محمولا على الإطلاق، وقد عرفت ما يتعلق بهذا الشق، وقد يكون مراده قدس الله نفسه أن عدم الإرادة أعم من نفي الوجوب المشروط، لأن عدم الإرادة قد يكون عدما مطلقا، وقد يكون عدما معلقا على عدم ثبوت الشرط، بحيث لو وجد الشرط ارتفع ذلك العدم وثبت نقيضه. تتمة الكلام تأتي، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، نسألكم الدعاء.
اللهم صل على محمد وآله.